أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب البيت الحرام ورب المشعر والمقام، أحمده تعالى على أن هدانا للإسلام خير ملة، وجعلنا من أهل التوحيد والقبلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه تصعد تلبيات الملبين، وبهدايته تتم مناسك الناسكين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من طاف وسعى، وأفضل من حج ولبى، صلى الله عليه وآله السادة النجباء الأطهار الأتقياء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، وخاصة في هذا الشهر، شهر ذي الحجة الحرام، الذي تتضاعف فيه الحسنات وتشتد فيه الآثام، وفقنا الله وإياكم فيه لصالح الأعمال، وجنبنا وإياكم المعاصي والذنوب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم. حماية الحقوق المالية من أهم أسباب الاستقرار والسلم والإطمئنان الاجتماعي. فالإنسان الذي يعيش في مجتمع تصان فيه حقوقه المالية إلى جانب سائر الحقوق، ويأمن من الاعتداء على ممتلكاته وأمواله، وأنها مصانة محفوظة، هذا الإنسان يعيش مطمئناً في مجتمعه. بينما تكثر النزاعات والخصومات بسبب الاختلافات المالية وعدم ضمان الحقوق، لذلك فإن الإسلام شرع تشريعات تؤكد على حفظ الحقوق المالية وصيانتها، كما أراد أن ينشئ المجتمع تنشئة أخلاقية تجعل من أفراده ذوي حساسية مرتفعة تجاه حقوق بعضهم بعضا. ولذلك هناك أبواب في الفقه الإسلامي تعالج مسائل الدين، والدين هو ثبوت حق في ذمة إنسان لآخر. وجود حق في ذمتك لآخر هذا يطلق عليه دين. في الفقه الإسلامي أبواب ومسائل وتشريعات تعالج هذه المسألة لأنها كثيرة الحدوث والحصول في المجتمع، كما أن هناك عددا كبيرا من النصوص والأحاديث التي تتناول هذه المسألة. عندما نراجع هذه النصوص نجد أنها أولا تحذر الإنسان المسلم من أن يبقي في ذمته حقا لغيره. كلما استطاع الإنسان ألا يكون في ذمته حق لأحد، فهو الأفضل وهو المطلوب. ولهذا فإن الأحاديث والنصوص تحذر الإنسان من أن تكون عليه ديون للآخرين، أن يقترض من الآخرين، أن يبقي في ذمته حقوق الآخرين. إذا اشترى عليه أن يؤدي ثمن ما اشتراه فورا إذا كان مستطيعا، إذا استأجر عليه أن يدفع الإيجار في وقته إذا كان مستطيعا، وهكذا إذا كان في ذمته دين لأحد اقترض فعليه أن يؤدي الدين الذي عليه، وإذا استطاع أن لا يكون في ذمته دين فهو الأفضل، وهو ما تحث عليه الروايات. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم والدين، فإنه هم بالليل وذل بالنهار. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خففوا الدين، فإن في خفة الدين زيادة العمر. وورد بالنسبة للأجير: ينبغي للإنسان أن يعطي الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. إنسان استأجرته لأداء عمل، عليك أن تعطيه أجرته بأسرع وقت ممكن. هذا هو المطلوب من الإنسان المسلم، أن يسعى أن لا يكون في ذمته دين لأحد من الناس. البعض من الناس يتساهلون، يستدين وإن لم يكن في حاجة للدين، بإمكانه أن يؤدي ما عليه، بإمكانه أن يستغني عن الاستدانة، ولكنه يستدين. نحن نجد أشخاصا يستدينون من أجل كماليات، من أجل أشياء رفاهية ثانوية، وهذا خطأ كبير. وإذا استدان الإنسان فعليه أن يعجل بأداء الدين الذي عليه. ورد عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: انظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون. عليك أن تسعى بأن تلقى الله وليس في ذمتك حق لأحد. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن الإسلام يشجع القادرين على أن يساعدوا محدودي القدرة على إدارة شؤون حياتهم، فيقرضونهم ويصبرون عليهم. الأحاديث الواردة أن الإقراض ثوابه أكثر من الصدقة. لو خير الإنسان بين أن يدفع مبلغا صدقة أو أن يقرضه أحد، فالإقراض ثوابه أفضل عند الله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه، حتى يعود إليه ماله. حسابها حساب الصدقة، حساب القرض يكون عند الله أجره كأجر الصدقة. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: القرض الواحد بثمانية عشر، وإن مات حسبتها من الزكاة. وفي وصية له عليه السلام كتبها إلى أصحابه قال: إياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين، أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله. هكذا على الإنسان أن يكون حريصا بأن لا يبقى في ذمته شيء لأحد، وإذا كان له في ذمة شخص آخر شيء من المال وكان الآخر معسرا فإنه يستحب له أن ينظره، يعني أن يؤجله إلى أن يتمكن من أداء ما عليه. ورد في رواية: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة، فإن كان له حسنات أخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين. في بعض المجتمعات هناك عادة أو سنة حسنة، يتأسس صندوق يطلق عليه صندوق قرض الحسنة. في إيران هذه الحالة منتشرة، وفي العراق أيضا بدأت تتأسس، وفي بعض المجتمعات. صحيح أن هناك بنوك تقدم القروض للمحتاجين، ولكن كما نعلم فإن البنوك تأخذ فوائد على هذه القروض، ويقع الإنسان بسببها في الربا. صحيح أن هناك مخارج، ولكن في الأصل هذه معاملة ربوية وترهق الإنسان، لأنه يدفع فيما بعد مبلغا كبيرا أرباح يأخذ منه البنك. من المناسب جدا أن يكون في المجتمع صناديق للقرض الحسنة، تأسست بعض الصناديق لحالات خاصة كحالات الزواج، من يريد أن يتزوج وهو محتاج هناك بعض الصناديق تقرضه، وإن كانت هذه الصناديق التي تأسست لمساعدة المحتاجين للزواج لا تزال في حالة بدائية، يعني تقرضه بجزء من حاجته ولا تقرضه بكل ما يحتاج لزواجه، ولكنها تبقى أيضا خطوة طيبة ينبغي أن تتطور. هناك أشخاص يعانون من بعض الديون، وبعضهم قد يسجن بسبب الديون التي عليه، وبعضهم له حاجات رئيسية في حياته تتعطل لعدم قدرته على القيام بها، ولو أنه لقي مساعدة، لو أنه لقي قرضة لتيسرت أمور حياته. ولكن مما يشجع الناس على الإقراض ضمان عودة حقوقهم إليهم. المشكلة في بعض الأحيان لا تكون القوانين مساعدة لعودة الحقوق إلى أصحابها، وأيضا الثقافة السائدة بين الناس لا تكون مشجعة لهذه الحالة، يقترض ولكنه لا يحرص على الوفاء، وهذه مشكلة كبيرة. نحن نتلمس أمثال هذه المشاكل في مشاهد عدة، نجد بعض المستأجرين للشقق أو للمنازل لا يؤدي الإيجار في وقته، القانون في كثير من الأحيان ليس لصالح المؤجر، لصالح المستأجر، يحتاج معاملة حتى يستطيع إلزام المستأجر بدفع الإيجار، وهذا مشكل شرعا. كيف يجوز للإنسان أن يبقى في مكان من دون رضا مالكه وصاحبه لا يدفع الإيجار؟ هذا غصب، صلاته فيه، أعماله العبادية فيه، تصرفه فيه، فيه إشكال، عليه أن يحسب حسابا لذلك. من ناحية أخرى، فإن على المؤجرين أن ينظروا من كان ذو عسرة، كما تقول الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. حينما تكون العائلة عائلة فقيرة، عائلة محتاجة، حينما يكون المستأجر محدود الدخل، فإن على المؤجر، أو ينبغي للمؤجر بالأصح، أن يكون متساهلا، أن يكون متسامحا حينما يكون الطرف الآخر بالفعل محتاج. أما إذا كان يرى أنه متساهل، أنه يلعب، أنه يتشاطر، هذا بحث آخر. أما إذا رأى أنه إنسان بالفعل وضعه المادي وضع صعب، فإن له أجرا وثوابا كبيرا في التسامح معه، في أن يؤجله إلى أن يتمكن. وماذا يزعج الإنسان، وخاصة إذا كان موسرا، ماذا يزعجه أن يكون له دين في ذمم الآخرين؟ بالعكس، هذا ثواب، كأنك قد وضعت أموالك في بنك يعطيك نسبة كبيرة من الأرباح، هذا ثواب كبير من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية فيما يرتبط بالعمالة الأجنبية، تنشر الصحف والجرائد، ونسمع أيضا في المجتمع كيف أن بعض العمال كالسائق أو الخادم أو الخادمة في البيت، وعادة ما يأتون هؤلاء من مجتمعات فقيرة، الفقر والحاجة تدفعهم لكي يأتوا إلى هذه البلدان البعيدة عن بلادهم، ويقومون بهذه الخدمات المتعبة المجهدة. ولكن مع الأسف الشديد، بعض الناس يستغلون هذا الخادم أو هذه الخادمة، يرهقونهما أكثر من اللازم، وهذا لا يصح شرعا، هذا استغلال. ينبغي أن يكون العمل في الحدود المتعارفة، وضمن قوانين العمل، وضمن الاتفاق الذي حصل معه. أما إرهاقه أو إهانته والإساءة إليه، فذلك من أعظم المحرمات الشرعية، ومحل حديثنا إعطاؤه حقه، إعطاؤه أجرته. في بعض الأحيان يبقى بعض هؤلاء لشهور لا تصل إليهم حقوقهم، مع أنهم يكدحون، ومع أن خلفهم عوائل تنتظر منهم أن يبعثوا لها نفقات حياتهم. هذا من أعظم الحرام. على الإنسان المؤمن أن يكون حساسا في هذا المجال. ولهذا مما يناسب ذكره بالنسبة للحج، فإن الفقهاء يفتون أن الإنسان إذا كان مديونا، وكان بحيث لو أدى دينه لنقصت نفقات حجه، هنا لا يعتبر مستطيعا، وبالتالي لا يجب عليه الحج، أداء الدين هو الأولى. ولو حج وهو مديون في مثل هذه الصورة، فإن الفقهاء يقولون لا يسقط عنه حج الإسلام، وإنما عليه أن يؤدي الحج متى استطاع. وكذلك لو كان مديونا بالحقوق الشرعية، الخمس الشرعي، أيضا أداء الخمس الشرعي أولى من الحج، عليك أن تؤدي الخمس، فإن فضل عندك بعد الخمس ما تتمكن به من الحج، كان الحج واجبا عليك، تكون مستطيعا وعليك أن تؤدي الحج. بل إن الفقهاء يقولون إذا حان وقت أداء الدين، دين حان وقته، إما هو حال ليس مؤجل أو مؤجل وقد حان وقته، حان أجله، فإنه مقدم على الصلاة. ولو صلى في أول الوقت مع مطالبة صاحب الدين بدينه فصلاته غير صحيحة، صلاة باطلة. روح أول أعطي الدين بعدين تعال صلي. الفقهاء يقولون لأن الدين الذي حان وقته يصبح مضيقا، بينما الصلاة وقتها موسع، ما تصلي الآن تصلي بعد ساعة، بالنسبة لصلاة الظهر مثلا أو الليل الوقت موسع، فيجب عليك أولا أن تؤدي الدين الذي حان وقته ثم تقوم إلى أداء الصلاة. ولو قدم الصلاة على أداء الدين في الوقت الموسع للصلاة مع أن الدين قد حان وقته فصلاته غير صحيحة شرعا، لا تعتبر صحيحة. هكذا يؤكد الدين على مسألة صيانة حقوق الآخرين ومراعاة حقوق الآخرين، وعلى الإنسان إذا كان في ذمته دين لأحد ولم يؤده عليه أن يكتبه حتى يؤدى عنه بعد وفاته، وهو أول ما يخرج من تركة الميت بعد كفنه، قبل وصيته، قبل أي شيء آخر، بعد قيمة الكفن الدين الذي عليه. طبعا إذا لم يكن له مال يؤدى به دينه فإنه ليس على الورثة أن يدفعوا عنه، هو يتجاوز يوم القيامة يحاسب يعاقب، إلا إذا تبرع أحد الورثة جزاه الله خير. أما إذا لم يتبرع أحد ورثته بأداء دينه وكان ليست له تركة فإن الورثة لا يتحملون الدين عن الشخص المتوفى وهو مديون. نعم يمكن أن يدفع من الزكاة من بيت المال يدفع عنه، أما أن الورثة لا يتحملون فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر ولا يتساهل في حقوق الناس بالمقدار الممكن. ينبغي أن يبتعد عن الدين، إذا اضطر إلى الدين عليه أن يوثق ذلك الدين وأن يعجل في أدائه وقضائه، وعليه إذا لم يكن قادرا فإن على صاحب الدين على الدائن أن يوسع عليه ويتسامح معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخرجون من حقوق الله وحقوق الناس التي في ذمتهم. اللهم وسع علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم اجعلنا من الملتزمين بأوامر دينك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.